الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. مبارك عليكم ذكرى مولد رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية وموقعها على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تلاوة حزب من القرآن الكريم نستمع لها في الساعة 6:11. أما عند 6:27 يأتيكم نور من القرآن. مكارم الأخلاق عند 6:44، وفي 7:07 تأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تستمعون لصفحات من التاريخ في 7:10. عند 7:17 نقدم لصغارنا الأحباء حديقة الأطفال. نستمع لصلاة الخاشعين في 7:53. عند 8 تماما على مدى ربع ساعة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شعراء أهل المودة نستمع لهم عند 8:15 في 8:32 مع كتاب الله، وفي 8:47 أفاق التقريب نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 9 تماما. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الخامس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ
مصطفى إسماعيل.
نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. في هذه الآية الحديث عن الدعوة وطريقة تفاعل الكفار مع دعوة الأنبياء ودعوة الحق بشكل عام. طبعا في اللغة الدعاء هو التنادي من مسافة قريبة، وأيضا الدعاء قد يكون بواسطة من دون صوت، يعني بالإشارة بالعلامة يمكن ذلك في الدعاء، وإيصال المطلب إلى الطرف المقابل من خلال هذه العلامة أو الإشارة أو الصوت، لكن الطرف المقابل كما قلنا يكون قريب، مسافة قريبة في الدعاء، بخلاف النداء. النداء هو للبعيد، إذا كانت هناك مسافة بعيدة ينادي عليه، يعني مسافة بعيدة. طبعا أيضا يذكرون أنه النداء لا يكون إلا بالصوت وامتداد الصوت والصوت العالي حتى يصل إلى هذه المسافة البعيدة. في هذه الآية حالة يعني القرآن يصف حالة الدعوة إلى الكافرين، دعوة الكافرين إلى الحق، وكيفية تعامل هؤلاء الكفار مع هذه الدعوة. الطرف الداعي اللي يدعو إلى الحق هنا شبه بالراعي، شبه بالراعي بمن يرعى الغنم، وطرف الكفار شبه بالبهائم الذين لا يفهمون من نعيق هذا الراعي شيء، نعم يسمعونه ولكن لا يفهمون عليه. المشكلة في الدعوة هكذا، في دعوة الأنبياء ودعوة الحق إلى الكفار إلى الناس، هناك مجموعة كبيرة، شريحة طائفة كبيرة من الناس يسمعون، يعني آذانهم تسمع، يسمعون الصوت، يسمعون الدعوة، ولكن لا يتفاعلون معها، لا يفهمونها. وقد يفهمون، يعني يعرفون المقصود وتلقى الحجة عليهم، ولكن لا يتبعون. إذن في الواقع هذه الآية تتحدث عن هذا المطلب. إذن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مثله كمثل هذا الراعي في مع مجموعة من القطيع من البهائم، يصرخ أو يناديهم، يرفع ينعق، ولكن هم لا يلتفتوا، يسمعوا ولكن لا يلتفتوا، لا يفهموا دعاء وصوت هذا الراعي. كذلك بالنسبة إلى الأنبياء ودعوة الحق عبر التاريخ إلى الناس. المشكلة أن هؤلاء كما ذكر في الآية السابقة في الآية 170، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذا التقليد الأعمى، التقليد الذي لا يستند إلى دليل وفطرة وعقل. إذا كان هذا التقليد موجودا عند ذلك سوف تكون هذه المجموعة، سواء كان أمة بكاملها، شعب بكامله، قوم معين، قبيلة، عشيرة، مجموعة، هذه المجموعة أو إنسان واحد، ما دام هنالك تقليد أعمى فإن دعوة الحق في الواقع سوف تكون كحال هذا الراعي الذي ينادي البهائم، ينادي هذا القطيع من الحيوانات، ولكن يسمعون الصوت ولكن لا يفهمون ولا يعون ماذا يريد من هذه الدعوة. طبعا هذا البحث مهم، لأن هذا يرتبط بالبصيرة، يرتبط بالفهم، يرتبط بالوعي، يرتبط بالإدراك. الإنسان ليس المهم أن عند إذن تسمع أو عين تبصر أو لسان يتكلم به، المهم أيضا أنه هذا الإنسان أن يستفيد من هذا الأمر. لذلك إذا أتينا إلى نقاط فيما يرتبط بهذه الآية، النقطة الأولى أنه قيمة البصر والسمع واللسان في الواقع هي مقدمات العقل والتعقل. البهائم عندها سمع، عندها بصر، ولكن لا تدرك في الفهم والتعقل. الإنسان يمتلك ذلك، الإنسان يستطيع من خلال لسانه أن يسأل عن الحق، يستفسر، يستفتي، يطلب الحق بلسانه، يدعو، يحاول، يلج ويطرق الباب كثيرا حتى يصل. الإنسان من خلال أذنه يسمع، يستمع، يفكر، يحاول أن يسترق سمع صوت الحق من هنا من هناك. هكذا الإنسان ينبغي أن يكون. وكذلك بالنسبة إلى البصر، هذه العين، هذه النعمة الكبيرة تساعد الإنسان في أن يشاهد الحق، يشاهد الأحداث، يشاهد، يقرأ، هذه كلها من خلال العين، من خلال البصر. إذن هذه الحواس في الواقع موجودة عند الإنسان، لكن المشكلة ليس كل إنسان يستفيد منها. إذن على الإنسان أن يستفيد من هذه الحواس لكي يتعقل، لكي يصل إلى الحق. لذلك يقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه موجودة ولكن في الواقع العين مغلقة، هي ترى لكن لا ترى، الأذن تسمع لكن لا تسمع، اللسان يتكلم لكن لا يتكلم، العين تنظر لكن لا تفق خلف النظر هذه البصيرة، الأذن تسمع لكن لا تستمع، لا تدقق، لا تفكر. وكذلك بالنسبة لنا، نحن نتكلم في كل شيء، نسمع كل شيء، ننظر إلى كل شيء، لكن أن ننظر إلى مواطن الحق، أن نستمع إلى صوت الحق، أن نسأل عن الحق، نسأل عن كثير، ارتفعت العملة، انخفضت الأسعار، قالت السيارات، الأخبار السياسية وأمثال ذلك، كلها أمور جيدة مهمة بعضها، لكن الإنسان أن يكون بلسانه طالبا للحق مستفسرا عن الحق هذه نعمة كبيرة. ثانيا، طريق المعرفة هو السؤال والإنصات والمشاهدة المقترنة بالتفكر والتدبر. الإنسان قد يسأل، كما ذكرنا سابقا اليهود جاءوا إلى يثرب انتظارا للنبي صلى الله عليه وآله، وعندما ولد النبي وبعث النبي وهذا الصوت انطلق، صوت البعثة، صوت الإسلام، سألوا، جاءوا وسألوا، استفسروا، لكنه لم يتفكروا، لم يتدبروا، لم يكونوا طلاب حق بالمعنى الحقيقي، لذلك لم يكفيهم هذا السؤال وهذا النظر وهذا الاستماع، إنما يحتاج هذه الحواس، تحتاج لذلك هنالك العقل، لذلك يقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قد الإنسان عنده هذه الحواس ولكن يكون أصم وأبكم وأعمى، إذن هو لا يعقل، إذن هو لا يستفيد، إذن هو لا يصل إلى الحق. والنقطة الأخيرة أن الشخص اللا أبالي إذا دعوة الحق يحمل في الواقع بحسب هذه الآية خمس صفات سيئة. أولا وصف بالبهائم، يعني هذا حشر الإنسان الذي لا يهتم بالحق ودعوة الحق، هذا يحشر مع البهائم، يربط مع البهائم. ثانيا أعمى، ثالثا أبكم، رابعا أصم، وخامسا لا عقل له. أسوأ من ذلك لا يوجد، أن يكون الإنسان، إذا الإنسان ما استفاد من عينه وما استفاد من لسانه وما استفاد من أذنه وبالتالي لا يعقل، إذن هذا يربط مع البهائم، يكون حاله حال كالبهائم، يعني البهيمة هكذا، البهيمة تمتلك السمع، تمتلك العين، لكن لا تستفيد منها، لا يوجد قوة العقل، هذه القوة وهذه النعمة الكبيرة التي أودعها الله عز وجل عند الإنسان، لا يستفيد منها الإنسان، إذن في الواقع حاله حال البهائم. يعني كل، بتعبير أمير المؤمنين، هذه المجموعة من الناس همها علفها، همها أموالها، همها طعامها، همها بطنها، فرجها، ملذاتها، لا تهتم بالحق والدعوة إلى الحق واتباع الحق وهذه المسائل التي ملئ القرآن بآيات تتحدث وقصص سردت لنا في القرآن وفي الروايات تتحدث عن الأمم التي فشلت والجماعات الصغيرة التي نجحت في اتباع الحق. إذن هذه الآية في الواقع هي كيفية التعامل ووصف لكيفية لدعوة الأنبياء وتعامل الكفار والناس الذين لا يريدون الحق تجاه هذه الدعوة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أتباع الحق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع.
جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
ثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة، طهر
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. نقل الشيخ الطبرسي في مجمع البيان في تفسير هذه الآية قائلا: خذ العفو أي ما عفى من أموال الناس، أي ما فضل من النفقة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ الفضل من أموالهم، ليس فيها شيء مؤقت. ثم نزلت آية الزكاة فصار منسوخا بها. وقيل يعني قول آخر في معنى خذ العفو، معناه خذ العفو من أخلاق الناس واقبل الميسور منها. القول الثالث هو العفو في قبول العذر من المعتذر، الإنسان الذي يأتي ويقدم عذره اقبل عذره، وترك المؤاخذة بالإساءة، أي لا تؤاخذه بالإساءة فيما صنع واقبل عذره. وأمر بالعرف يعني بالمعروف، وهو ما كل ما حسن في العقل فعله أو الشرع. وأعرض عن الجاهلين أي أعرض عنهم عند قيام الحج عليهم والأياس من قبولهم، ولا تقابلهم بالسفه صيانة لقدرك. إن الخلق العظيم يمنح صاحبه حسن الثناء في الدنيا وجميل الأحدوث وحسن السيرة وجميل العاقبة والمنقلب، وفي الآخرة الجنان خالدا فيها، فيحصل بذلك على السعادتين، وحسب المرء بذلك فخرا. نأخذ شيء من أخلاق نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله التي تعكس هذه الآية، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وآله كان كما وصفوه قرآن يمشي على وجه الأرض، القرآن الناطق. من جملة ما ذكر أرباب السير والتأريخ ما تخلق به النبي صلى الله عليه وآله حتى مع من لم يكونوا من المسلمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير، فتقاضاه فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي للنبي: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضي لي ديني. فقال: إذن أجلس معك. فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغدات. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتهددونه ويتواعدونه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك. فقال صلى الله عليه وآله: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره. يعني كان هذا الرجل اليهودي من المعاهدين. فلما على النهار يعني ارتفعت الشمس، قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال: يا رسول الله، شطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة، يعني صفتك مكتوبة في التوراة، محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة، وليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا متميز بالفحش ولا قول الخناء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله. وكان اليهودي كثير المال، ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله عباءة، وكانت مرفقته آدم، إشارة إلى زهد النبي صلى الله عليه وآله، حشوها ليف، فثنيت له ذات ليلة، فلما أصبح قال: لقد منعني الفراش الليل الصلاة، فأمر عليه السلام أن يجعل بطاق واحد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته. المعروف حسن من كل أحد، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو صاحب المعروف، ويقدم معروفه للجميع. وكان من خصاله يبدأ من لقيه بالسلام، ومن رامه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله، وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه وقال: ألك حاجة؟ وكان يجالس الفقراء ويعود المرضى في أقصى المدينة ويشيع الجنائز. من جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، دخل عليه عمر بن الخطاب ذات يوم وهو محموم النبي صلى الله عليه وآله، فقال له عمر: يا رسول الله، ما أشد وعكك أو ما أشد حماك؟ فقال: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة 30 سورة فيهن 7 الطوال. فقال عمر: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال: يا عمر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حليما وكريما. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل إلى الجعرانة فقسم فيها الأموال، وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى ألجأوه إلى الشجرة، فأخذت برده وخدشت ظهره حتى جلوه عنها وهم يسألونه، فقال: أيها الناس، ردوا علي بردي، والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم ما ألفيتموني جبانا ولا بخيلا. ثم خرج من الجعران في ذي القعدة، قال: فما رأيت تلك الشجرة إلا خضراء كأنما يرش عليها الماء أو يرش عليها الماء. وكان صاحب حياء الرسول صلى الله عليه وآله. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرفناه في وجهه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مهتما بأصحابه. عن سلمان الفارسي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ على وساده، فألقاها إلي، ثم قال: يا سلمان، ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراما إلا غفر الله له. وكان إذا فقد أحبته بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. عن خالد بن سلمة المخزومي قال: لما أصيب زيد بن حارثة انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله إلى منزله، فلما رأته ابنته جهشت فانتحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له بعض أصحابه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى الحبيب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان زاهدا متواضعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني ملك فقال: يا محمد، إن ربك يقرأك السلام ويقول: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا. قال فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا ربي، أشبع يوما فأحمدك، وأجوع يوما فأسألك. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وآله متميزا بكل الأخلاق الحسنة، وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأخلاق رسول الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.